من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الأولياء الأئمة الراشدين. في متابعتنا لروايات الكافي والرواية الثالثة في الباب، هذا باب جامع في نوادر التوحيد، يرويها الكليني بسند متصل إلى الفتح بن يزيد الجرجاني، قال: ضمني وأبا الحسن عليه السلام الطريق في منصرفي من مكة إلى خراسان. ظهر هذا في ضمن الوفد العسكري اللي أرسل المأمون أخذ الإمام رضا من المدينة المنورة إلى خراسان، وهو سائر. فسمعته يقول: من اتقى الله يتقى، ومن أطاع الله يطاع. فتلطفت الوصول إليه، فوصلت فسلمت عليه فرد علي السلام، ثم قال: يا فتح، من أرضى الخالق لم يبالي بسخط المخلوق، ومن أسخط الخالق فقمن، يعني حري، أن يسلط الله عليه سخط المخلوق. زين، هذا الآن بين الإمام آداب العلاقة مع الله في نظام أفعال الإنسان. مباشرة يعرج الإمام الرضا عليه السلام إلى بحث المعرفة بالباري، لعد يربط بين نظام التعامل بين العبد المخلوق مع الله مع صحة وسداد معرفة العبد معرفته بربه. هذا الثنائي الذي مر بنا في الأيام السابقة، الجلسات السابقة، وهي أن الاعتقاد يتقوم بركنان: ركن ولاية وركن معرفة. الولاية كيفية التعلق بالله تعالى، الموالاة لله تعالى بعد المعرفة. الإمام الصادق عليه السلام في كتاب كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر في الباب الذي رواه عن الإمام الصادق عليه السلام، أول رواية وهي رواية عظيمة، العام الماضي أو العامين الماضيين بقينا فيها 150 جلسة ربما، حيث تعرض الإمام الصادق عليه السلام لمدارس الرياضات الروحية ومدارس فقه القلوب، بحث عظيم تعرض إليه الإمام الصادق في النصف الثاني من القرن الأول قبل أن تنتشر الصوفية والبوفية وينتشر الفرق الباطنية، لأن الفرق الصوفية متأخرة عن الفرق الباطنية التي انشقت عن أهل البيت عليهم السلام، انشقت يعني ابتعدت. هناك يبين الإمام الصادق عليه السلام المدارس الرياضات الروحية، مدرسة كذا مدرسة كذا مدرسة كذا. على كل في تلك الرواية رواية عظيمة جدا، يعني نستطيع أن نقول تلك الرواية عبارة عن أصول دستورية من الإمام الصادق، ولست أقولها عاطفيا لا، حتى بالتدبر العقلي بلغة العقل، عبارة عن أصول دستورية لكيفية الرياضة الروحية والرياضة القلبية، بينها الإمام الصادق. قبلها الإمام الصادق ماذا قال في تلك الرواية؟ في تلك الرواية، طبعا الرواية لها طريقين أو ثلاثة، هي هاي الرواية رواية طويلة حافلة خطيرة عظيمة جدا، رواها ابن عقدة الكوفي الزيدي الثقة عند علماء الإمامية، وبسنده المعتبر عن الإمام الصادق، ورواها هذا الخزاز بطريق آخر غير طريق ابن عقدة، غير طريق ابن عقدة، في طريق ينتهي إلى عبد الله بن أبي عفور شهد المجلس الذي تكلم فيه الإمام الصادق هذا المطلب، وفي رواية آخر نفس يونس بن ضبيان. الحديث من الموصى كان مع يونس بن ضبيان، ولكن هذا الحديث وهذا المبحث نقله يونس بن ضبيان نفسه، ونقله من أيضا؟ ابن أبي يعفور الفقيه. في هذا الحديث يونس بن ضبيان يقول دخلت، يعني يسرد على الإمام الصادق حادثة حصلت له. يونس بن ضبيان، ما هي تلك الحادثة؟ طبعا يونس بن ضبيان من ذوي المستوى العلمي الثقيل في أصحاب الإمام الصادق، الآن يطعنون فيه يوثقوه، هذا بحث آخر، يطعن بأنه خطابي، لا، هذا كثير عدة من المحققين الكبار هيطعون ما يقبلوها فيه، وإن رويت أو طعنت فيه أو الخطابية حاولت تلتصق به. على أي حال يونس بن ضبيان، والرواية لا ليست تنحصر بهذا الراوي، رواها نفس ابن أبي يعفور شهد المجلس ورواها بطريقه هو، والبيانات الموجودة في كلام الإمام الصادق أعظم برهانا من وثاقة ابن أبي يعفور أو وثاقة يونس بن ضبيان من حيث المطابقة مع قواعد وأصول المذهب. نعم. في هذه الرواية يونس بن ضبيان يذكر حادثة الإمام الصادق، ما هي؟ أنه دخل أو زار مجلس مالك الفقيه مالك بن أنس، وفي هذا المجلس الكل ذكر في صفات الله التجسيم، بنوا كلهم على تجسيم الله والعياذ بالله تجسيم. فلما نقل يونس بن ضبيان للإمام الصادق هذا المطلب، أي غضب الإمام الصادق علميا، فبين أن الله منزه عن الجسمانيات، وهؤلاء لم يفهموا معنى وجه الله ويد الله وعين الله وجنب الله ولا مجرى. على كل، وبين بالبرهان العقلي الإمام الصادق عليه السلام متعبدي برهان عقلي على استحالة أن يكون يوصف الله بالجسم، فصحح الإمام الصادق المعرفة بالله تنزيهية وتحميدية بدون تشبيه. بعد ذلك الإمام الصادق عندما صحح المعرفة ليونس بن ضبيان وأنها ما قالوه باطل خاطئ، قال الإمام الصادق: فمن عرف الله بهذا بالتنزيه والتحميد، فمن عرف، مضمون قريب الألفاظ هذا، شوف المعادلة التي يذكرها الإمام الصادق: فمن عرف الله بهذا أو بذلك، يعني بالتنزيه مو بالتشبيه والتجسيم، فمن عرف الله بذلك أو بهذا وأراده وأحبه فقد وحد الله وآمن به، أما من أحبه وأراده بصفة مشبهة مجسمة فلم يعبد الله ولم يوحده وآمن بغير الله. اللب صار واضح. إن الإمام الصادق يقول الوظيفة الاعتقادية لا يكفي أنك تحب الله وتريد الله وتتولى الله إن لم تكن على معرفة صحيحة في معرفة الله. فالتوحيد في بيان الإمام الصادق، فالتوحيد والإيمان بالتوحيد لا يتحقق إلا بركنين: معرفة صحيحة سديدة غير مغلوطة، وولاية وإرادة ومحبة كليهما. هنا الإمام الرضا نفس البيان نستشف من عنده الذي ذكره الإمام الصادق، بين لهذا الراوي، بين له رضا الرب، يعني عدم التجسيم، عدم التجسيم، لا تجسيم ولا تشبيه ولا تعطيل، أمر بين أمرين: توحيد وتحميد وتنزيه وتسبيح، تسبيح وتنزيه، وليس تشبيه وتجسيم. وهذا هي الضابطة اللي بيّنها الأئمة. تطبيقها طبعا بآلية عقلية فكرية يريد له مجهر طبعا، والمجهر درجات، في مجهر مسلح وفي مسلح المسلح ولم جرى، وكل واحد حسب قدرته، لكن بالتالي على الصراط المستقيم. تحميد وتنزيه وتسبيح يتم التوحيد، لا تشبيه ولا تعطيل. البعض المجسم من مذاهب المسلمين يظن إذا لم يشبه الله عز وجل فقد عطل، لا يا أخي، لا تعطيل ولا تشبيه، أي. على كل النظام صعب، بس بينه لأئمة البيت في خلال آلاف الروايات، بس هاي النظام الجامع له. تعرف بمعرفة سديدة، ثم هذا الذي ذكرنا. لذلك هذا ليس فقط في الباري تعالى، أيضا في معرفة النبي. إذا لم تعرف النبي لا أقل السقف الأدنى اللازم من الصحة والسداد بمعرفة النبي، لم تتولى النبي، وإنما توليت نبيا آخر. إذا لم نعرف النبي حق المعرفة، حق معرفة حقيقة المعرفة، يعرف الإمام أيضا كذلك حق معرفة حقيقة معرفة، لا أقل السقف الأدنى، حين يدين تصير الولاية صحيحة، وإلا الولاية ليس صحيحة، الإيمان ليس صحيح، الاعتقاد بالنبي ليس صحيح. عندما أحتمل أعوذ بالله أقول أن النبي يمكن أعوذ بالله أن أعوذ بالله أن يفقد عقله، ما الفرق بيني وبين كفار قريش عندما يكون إنه لمجنون؟ ما الفرق يعني أصلا، ما الفرق يعني بين الكفر بالنبي؟ عندما أقول أن النبي ليس بواعي أعوذ بالله للعلوم، ما الفرق بيني؟ أقول النبي صلى الله عليه وآله والعياذ بالله ساعي بريد ولا يعي بالبريد الذي أتى به الوحيان الملكوت من الله إلى البشر، فكيف الله عز وجل يقول يعلمهم الكتاب والحكمة؟ النبي معلم له، النبي متعلم. النبي يعلم الكتاب والحكمة، يقول لا النبي يتعلم من الكتاب. لا إله إلا الله، شلون شو تقول؟ ماذا تصنع؟ هذه معرفة مو سديدة بالنبي، هذه المعرفة الغير سديدة بالنبي، أو غير المعرفة السديدة بالله، أو غير المعرفة السديدة بالنبي، لا أقل السقف الأدنى، ما أريد السقف الأعلى. السقف الأدنى من معرفة الإمام، إن لم تتم ينفتح باب العلمانية. العلمانية ما هي؟ الرد على الله ورسوله. علمانية عبارة أخرى عنها، عبارة أخرى العلمانية عبارة أخرى أنه ليس كل شيء، الوحي ليس مسيطر على كل شيء، لنا عقولنا وللوحي رأيه قوله. يعني العلمانية شنو؟ العلمانية القديمة والجديدة، تعبير أحد الباحثين والباحثات، تقول السقيفة هي بدء العلمانية، ترك النص وإعمال الرأي في مقابل النص، مع أنها هذه الباحثة على تعال من الطرف الآخر، لكن تقول إنصاف وحقيقة السقيفة هي مبدأ المنهج والخط العلماني، أن مقابل النص مقابل الوحي لنا كذا ولكم كذا ولم تجرب. فالسقيفة بالدقة، أو رزية الخميس كما يقول عنها عبد الله بن عباس، هي ولم تجرب، هي اتفاق، مو بس رزية الخميس، ما جرى في صلح الحديبية بعد، ما جرى في مواطن عديدة، منهج في علماني وفي منهج لا إيماني، في علماني وفي إيماني، مقام منهجين. فبالتالي إن لم نصحح المعرفة بالنبي لن تكون لنا انقياد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لن يكون لنا أسوة، لن نطيع أطيع الله وأطيع الرسول. وهلما جرى الباري تعالى يقول ويعلمهم الكتاب والحكمة، هيقول يتعلم من الكتاب. يا أخي شلون يصير يعني؟ شيء معلم للكتاب فقط ساعي بريد النبي أعوذ بالله، جملة من كلمات المتكلمين لا سيما عند الطرف الآخر يصور لك النبي صلى الله عليه وآله مسجل صوت، أعوذ بالله، النبي مسجل صوت، شو مسجل صوت؟ بعد مو مسجل معاني، فضل أن يكون مسجل حقائق. هم لم يعرفوا القرآن حق معرفته، من ثم حيث لم يعرفوا القرآن حق معرفته لم يعرفوا النبي حق معرفته، والعكس كذلك. نعم، الكلام في الطرف الآخر ما يخالف، لا سمح الله هذا هاي الغفلات لا تنشأ في الوسط الداخلي عندنا، الوسط الداخلي هاي الغفلات هاي قاتلة قاتلة. ما يصير كيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس لديه علم جامع مانع بالكتاب بالقرآن؟ بل في القرآن الكريم يقول الإمام زين العابدين النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقام، نفس القرآن ينص على أن النبي أعظم من القرآن علما وحيا، طبقات العليا من النبي. عشرات مئات آلاف عشرات مئات الموارد التي ينص فيها القرآن على أن النبي أعظم علما من نفس القرآن. القرآن ثمر من ثمار بحار النبي، نور النبي صلى الله عليه وسلم، جوهرة من النبي. أين هذا؟ أين الحكي هذا الشعر؟ أين في القرآن؟ يلا هات نعطيك ما في القرآن بما بينه أهل البيت رحمهم الله. لاحظ القرآن الكريم من أحد المواطن، أحد واحد التي لا يخالجها ريب، بينة في الدلالة. القرآن الكريم يبين، سأذكر الآيات، أبين المعنى ثم أذكر الآيات. القرآن الكريم يقول أن الوحي الذي في القرآن تم وأنجز، فعل ماضي. فعل ماضي يعني ماذا؟ ها، فعل مضارع ماضي، فعل ماضي، فعل ماضي، فعل ماضي يعني أنجز، أتم، تم، تحدد. وإن كان هو بحر لا ينزف، صح، هذا بلا شك. أما بالنسبة إلى جوهر ذات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نفس القرآن ينص، سأذكر الآيات بس المعنى أول شيء أركز عليه، نفس الآيات العديدة في القرآن الكريم تبين أن النبي وحي مستمر مؤبد. أيهما أعظم وحيا إذن؟ إذا كان القرآن وحي أنجز تم، فعل ماضي صار. أما النبي جوهر نبع وحياني متدفق أبدي أزلي، أبدي على كل، فيوم أعظم يصير. يبين واضح أنه إذن علم النبي بحر النبي في الوحي يختلف. ماذا، أين هذا؟ شوف في سورة الشورى هكذا، وكذلك أوحينا إليك، مو كلمات، مو أقوال، مو معاني، حقيقة القرآن، فعل ماضي. وكذلك أوحينا، أوحينا فعل ماضي، تم أنجز. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. هذا بالنسبة للقرآن الكريم فعل ماضي. أما بالنسبة إلى النبي في آيات، في سور عديدة، دائما بصيغة الفعل الماضي. قل إنما أنا، يعني جوهري، أنا جوهري. ومرارا كرارا مر بنا الوحي في الأصل جوهر وليس عرض. المشكلة هؤلاء حتى الوحي ما يلتفتون له، يظنون أن الوحي صوت عرضي، مسجل صوتي، معاني عرضية خواطر. يا أخي هذه هوامش الوحي، دي درجات نازلة من الوحي، ليس هو الوحي، الوحي الأصلي هو جوهر، روح من أمرنا. النبي جوهره ليس عرب، جوهره وحي جوهري. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى، فعل ماضي، فعل مضارع مستمر. هاي في سورتين، هاي الآية تكررت في سورة النجم، إن هو سيد الأنبياء إلا وحي يوحى، لاحظ فعل المضارع متدفر. زين فعل المضارع المستمر واضح أنه أوسع أفقا بحورا من الفعل الماضي، فهي نفس مقارنة من القرآن الكريم. أو كما يشير له الإمام زين العابدين صلوات الله عليه في الصحيفة السجادية، الصحيفة السجادية ذكرنا مرارا كتاب ليس الدعاء يا أخوان، لباسه الدعاء، حقيقته كتاب اعتقادي يدرس ويباحث، كتاب عقائدي وكتاب رياضات روحية وكتاب فقه القلوب، ولو مجرة الصحيفة السجادية كتاب علمي إعجازي وليس الدعاء فقط، ترانيم روحية وصوتية، لا معارف خطيرة فيه كلها منظومة. شرح هذه المنظومة أحد الشارحين السيد علي خان المدني رحمة الله عليه في كتاب رياض السالكين، وهناك شراح آخرين. في الصحيفة السجادية في أحد الأدعية يذكر برهان الإمام زين العابدين على أن المقامات الغيبية للنبي مهيمنة على القرآن، مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى ياسين، قسم الله بالنبي أولا، أي درجة طبقة من النبي؟ ليس بدن النبي ولا روح النبي ولا نفس النبي، قسم بالمقامات الغيبية للنبي. النبي له مقامات غيبية لا يعرف أحد، رمز لها القرآن بحروف المقطعة ياسين، هذا ياسين حروف مقطعة غيبي ملكوتي يتحدى فيها القرآن كل علماء الأمة، بل يتحدى فيها القرآن الأنبياء، بقية الأنبياء عن أن يعرفوا كن هذه الحروف المقطعة. نعم، بديها عند المسلمين أن كلمة ياسين في القرآن هنا اسم النبي، أي اسم للنبي، حروف مقطعة غيبية قدم ذكرها والقسم بها توكيدا تشديدا في الميثاق، ميثاق القسم قسم بها الله قبل أن يقسم بالقرآن، جعل القرآن تبع لها. داعم. ويقول زين العابدين صلوات الله عليه كل حرف مقطع في السور القرآنية عقب بذكر القرآن هذا اسم من الأسماء الغيبية لملكوت النبي. شوف شوف الصحيفة السجادية لما يقال كتاب عقائد انفجاري، هو هذا الصحيفة السجادية مو كتاب دعاء يا أخي فقط، في الأصل كتب صيغة بصياغة الدعاء كي يكون سلس الهضم والتناول، هذه السلاسة في هضم المعارف، وإلا الصحيفة السجادية حقيقة كتاب أسرار المعارف، أسرار المعارف الصحيفة السجادية كتاب درسي كما الحال في نهج البلاغة، هذه كلها كتب عقائدية ومنظومة للعلوم الدينية، علوم القرآن في فقه القلوب في ألم مجرة، عدة علوم من العلوم الدينية موجودة فيه، بل حتى قد استفاد الفقهاء في مباحث صلاة الجمعة ومباحث الصلاة ومباحث كذا الفقهية في الأبواب الفقهية، استفادوا من مقاطع مهمة من الصحيفة السجادية، بل ربما كان هو النص الوحيد لهم في ذلك، في تلك المباحث الفقهية. فكتاب علوم قرآن علوم دينية وبالذات العلوم العقائدية. فيقول زين المعارف زين العرش صلوات الله عليه يقول ماذا؟ يقول بأن كل حرف مقطع، والحروف المقطعة دققوا عند كل علماء الأمة الحروف المقطعة غيبيات مهولة لا يفقهها علماء الأمة أبدا ولا الأنبياء بقية الأنبياء. رموز بين الله وسيد الأنبياء ولا مخاطب بها من وأهل بيته. هذه الرموز إذا كانت هكذا هذه الرموز تعكس لنا المقام الغيبي لسيد الأنبياء. أنت ضم هاي البديهة عند المسلمين، ما عاد البديهة ياسين اسم للنبي بديهة أيضا عند المسلمين، ماذا يصنع؟ يعني النبي غيب غيوب غيهوب. تضم هاي البديهة عند المسلمين. العلمانيين دعنا عنا العلمانيين من الفريقين لسنا نتكلم معهم، نتكلم مع ماذا؟ مع المتعبدين علميا بالتراث الإسلامي. عندهم بديهة أنه الرموز الحروف المقطعة أعظم ما في القرآن من أسرار. خذها جانب. جانب آخر ياسين مسلم عند المسلمين اسم للنبي، أردف يتلو هذا المقام ياسين يتلوه ياسين والقرآن الحكيم. أولا قسم الله بذا الغيب ثم قسمه يعني أعز أعظم أكثر، وليس في هذا المقام بقية السورة ما كذا. هذا مؤشر منبه قرآني كما يعلمنا زين المعارف زين الأنوار صلوات الله عليه زين أسرار المعارف يعلمنا ينبهنا هذا أسرار معارف عجيبة غريبة في الصحيفة السجادية لمن يتدبرها، عجيبة عظيمة جدا. لذلك موقعية الإمام زين العابدين أعظم رتبة من الإمام الباقر ومن الصادق ومن الكاظم ومن الرضا ومن الجواد ومن الهادي ومن الحسن العسكري، أي ما عدا صاحب العصر والزمان له رتبة خاصة الإمام زين العابدين صلوات الله عليه. على أي حال فلاحظ هذه الرتبة. نرجع، وهناك آيات عديدة تبين أن المقامات العليا غيبية للنبي أعظم. القرآن أحد أنهر التي نبعت من تلك العيون الغيبية لسيد الأنبياء. هذا البيان المعتمد على قطعيات مو ضنضنيات طنطنيات خبر أحد بأحد شاحد، لا قطعيات عند المسلمين ليس فقط عند الإمامية. بس هاي المعادلات نضدها استنتاجيا عقليا مع بعض البعض شوف نتائج مهولة، نتائج ماذا؟ مهولة بهولة تدهش. هاي معرفة النبي صلى الله عليه وآله. أما إن لم نعرف هاي النبي بهاي المعرفة نقول النبي يتعلم من المصحف الشريف مثلا، هو معلم لو يتعلم متعلم يعلمهم الكتاب اللي ربما الآية نقرأها غير. هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويتعلم استغفر الله ويتزكى، يزكي له يتزكى. استغفر الله ربي واتوب اليك، لازم اغير قراءة الآية. يتعلم الكتاب والحكمة هيك فاهم يا حسن. يا اخي مو هيك، مو هيك فاهم، مو هالغفلات هكذا. على اي حال وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.